الغربية تجاه أنشطة إيران وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يمنعون المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قتل النساء والأطفال، ورغم ذلك يدعون حماية حقوق الإنسان. كلام الرئيس الإيراني جاء مع انتظار صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المشروع الغربي الذي قدم مسودة تزعم عدم سلمية برنامج إيران النووي وعدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات. وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي رد فيها على مزاعم الترويكة الأوروبية بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن والاتفاق النووي. وأوضح أمير سعيد إيرواني في رسالته أن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحذر إيرواني بشدة من أن أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية تعد خطوة غير شرعية وخطيرة سياسيا، وقد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قالت مصادر عراقية وأمريكية إن سفارة الولايات المتحدة في العراق تستعد للإخلاء بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزارة الخارجية بصدد إصدار أمر لموظفي السفارة في بغداد بمغادرتها، وأضافت أنه من المحتمل أيضا الإجلاء من البحرين من دون توضيح المخاطر التي يدور الحديث عنها. ويرى المراقبون أن الإدارة الأمريكية وبتأثير من اللوبي الصهيوني تعمد إلى تضخيم حالة التأهب في قواعدها العسكرية وممثلياتها بالمنطقة للضغط على طهران في المفاوضات النووية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الإعلامي محمد باقر علي من العاصمة بغداد.
ما يعني تم تداوله هو خبر جاء على يعني وكالة رويترز، يقول هذا الخبر نقلا عن مصدر أمريكي ومصدر آخر عراقي يتحدث عن إجلاء بعض الموظفين في السفارة. لم يكن هنالك أي تصريح رسمي حتى هذه اللحظة من قبل واشنطن لا تأييدا ولا نفيا لهذا الخبر، ولكن كانت هنالك تصريحات عراقية سمعناها ربما على الصعيد السياسي وأيضا على العسكري حكوميا. وأيضا وكالة أسوشيتد بريس تقول بأن نقلا عن الخارجية الأمريكية بأن هذه العملية تأتي لأحداث ربما تكون أمنية مرتقبة وتقارير أمنية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هنالك تصريحات من قبل واشنطن رسميا ولا توجد يعني أخبار موثقة حول هذا الشأن. هنالك مصدر قال بأن هذا إجراء روتيني يأتي في كل عام، يتم تغيير يعني كادر الموظفين في السفارة العراقية ولا يوجد شيء يعني استثناء في هذه المرحلة. إذا ما شاهدنا إلى تاريخ ربما العراق وتاريخ المنطقة، شاهدنا حوادث متعددة في المنطقة كظهور داعش وأيضا كظهور جماعات متطرفة في المنطقة، تم استهداف المواقع الأمريكية بوضوح وبهدف مباشر، ولكن كل هذه الأحداث لم تستدعي ربما إخلاء السفارة أو تقليص كادر السفارة. ربما اليوم نحن نتحدث عن ربما حرب إعلامية أو حرب نفسية. هل يمكن ربط هذه الحرب وهذه الحرب النفسية أو الإعلامية بما يجري اليوم من محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، المحادثات غير المباشرة التي تحدث اليوم؟ شهدنا اليوم أيضا تراشق أو تبادل الرسائل، وشهدنا أيضا تصريح وتصريح مضاد من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نشر خبر من الرئيس الأمريكي يقول بأن ربما اليوم بات الوصول إلى الهدف الأمريكي حظوظه ضئيلة جدا، ولم يستطع إيقاف إيران من تخصيب اليورانيوم. بالمقابل تقول إيران على لسان كبار يعني الشخصيات العسكرية بأنها إذا ما فشلت المحادثات وإذا ما فرضت عليها الحرب سوف لم تتردد في ضرب المواقع الأمريكية في المنطقة، ولا سيما يعني المواقع القريبة إلى الأراضي الإيرانية.
ارتقى 10 شهداء وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح خلال قصف إسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. ويوم أمس استشهد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال على عدة مناطق بالقطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 127,300 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في أكتوبر عام 2023. أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال إثر حوادث منفصلة في القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية هدم قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخيام فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيت، مضيفة أن منطقة مسافر يطا بالخليل تشهد مزيدا من عمليات الإجلاء القسري مع تنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. استشهد مواطن لبناني وأصيب 3 آخرين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة للاحتلال خرقت السياج وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة باليدا ومدينة ميس الجبل. وتواصل وحدات الكيان خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان منذ سريانه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث صعدت من حدة اعتداءاتها في الفترة الأخيرة مع تهديدات بشن المزيد من العمليات. أعلن ائتلاف من نقابات ومؤسسات حقوقية من 80 دولة إطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول القطاع سيرا على الأقدام. رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك أوضح بأن نحو 4,000 ناشط سيشاركون في المسيرة، مشيرا إلى مشاركة وفد يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي. وبدأ المشاركون بالوصول إلى القاهرة في انتظار مجيء قافلة الصمود القادمة برا من الجزائر وتونس للتوجه نحو معبر رفح. تأتي هذه المسيرة استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة في ظل حصار الاحتلال المتواصل عليهم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. برنامجنا السياسي الحواري حدث وحوار هو يومي ويأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا. في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم نسلط الضوء على قيام الكيان الصهيوني بالسيطرة واختطاف سفينة المساعدات الإنسانية مادلين التي كانت قد أرسلتها جهات ومؤسسات ومنظمات إنسانية إلى غزة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: اختطاف سفينة مادلين جريمة ضد الإنسانية. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج. نعم أيها الأكارم، أن ما أقدمت عليه قوات الكيان الصهيوني بالسيطرة واختطاف سفينة المساعدات الإنسانية مادلين التي كانت قد أرسلتها جهات ومؤسسات ومنظمات إنسانية إلى غزة يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولربما يمكن أن تحسب جريمة حرب باعتبار أن هذه المساعدات كان يمكن أن تنقذ حياة العشرات والمئات من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. هذه الجريمة تضاف إلى باقي الجرائم للكيان الصهيوني والتي تعتبر نوعا من التطهير العرقي العنصري ضد الشعب الفلسطيني. الواقع أن منع وصول المساعدات إلى غزة يدل على ضعف الكيان الصهيوني وليس قدرته، فإن منع هذه المساعدات يشير إلى أن الكيان الصهيوني يشعر بضعف ويشعر بنقص في ذاته وفي الرؤية التي أقيمت الدولة الغاصبة على أساسها. أين دولة لا ترى في حياتها إلا أن تحذف الآخرين، ولا تجد في حياتها إلا السيطرة على جميع الثروات وجميع الإمكانيات في المنطقة، وتمتنع عن حتى قبول المساعدات الإنسانية التي تم التبرع بها لناس حقيقة، أو تبرع بها ناس وجهات ومنظمات عديدة في العالم؟ هذا يشير إلى أن الكيان بدأ يهتز ويشعر بأن هنالك مقدمات للنهاية، أن ادعاءات الكيان الصهيوني والحكومة اليمينية المتطرفة لا تمثل اليهود في فلسطين المحتلة الذين كانوا ينادون بضرورة إيجاد وأحياء وتمكين الدولة الفلسطينية من أن تقام على الأرض الفلسطينية، ومن الضروري متابعة هذه المؤشرات المهمة جدا على مستوى العالم جميعا. قال تحالف أسطول الحرية أن الجيش الإسرائيلي صعد على متن سفينته مادلين المتوجهة إلى غزة وانقطع الاتصال بها، بينما نقلت إذاعة جيش الكيان الصهيوني بأن كوماندوز البحرية الإسرائيلية سيطر على السفينة. وأوضح تحالف أسطول الحرية أن القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين على متن السفينة مادلين. هذا ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله أنه جرى اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود بعد السيطرة عليها، وكانت مادلين أبحرت مطلع يونيو حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالية باتجاه قطاع غزة في رحلة تهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل الكيان الصهيوني، وكانت تحمل هذه السفينة على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية. لماذا صادر الكيان الإسرائيلي سفينة مادلين؟ ماذا كانت تحمل هذه السفينة على ظهرها؟ وما الذي يخيف الصهاينة من هذه السفينة وأمثالها؟ وأيضا إلى أي مدى نجحت هذه المبادرة الإنسانية الجريئة في تحقيق أهدافها؟ أدعوكم للمتابعة والاستماع إلى لقائنا حدث وحوار، هو عنوان الحديث: اختطاف سفينة مادلين جريمة ضد الإنسانية. أحييكم مستمعين الأكارم من جديد في لقائنا هذا. ولا بد من القول أن مادلين هي السفينة 36 ضمن ائتلاف أسطول الحرية الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007. طبعا أبحرت كما قلنا من ميناء كاتانيا الإيطالية، وكانت الدواء والأغذاء ومساعدات إنسانية حقيقة طبية على متنها، و12 12 شخص ناشط من جنسيات متعددة كانوا على متنها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الدكتور إسماعيل بقائي أدان الهجوم على سفينة مادلين التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لشعب غزة من قبل عدد من نشطاء حقوق الإنسان. قال إن الهجوم على هذه السفينة هو ضرب من القرصنة، وتم اتخاذ هذا الإجراء من أجل خلق عقبة أمام مساعدة شعب غزة، ويأتي طبعا استمرارا لجرائم الكيان الصهيوني. في معرض إشارته إلى التطورات المؤسفة في الأراضي المحتلة وكذلك غزة تحديدا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: للأسف ما زلنا نشهد صمت من قبل المنظمات الدولية وتقاعسها إزاء هذه الجرائم. أيضا انتقد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في غزة وتقديم الإغاثة لسكان القطاع. قال: للأسف استشهد 150 من الأبرياء في هذه المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ولا تزال الأزمة الإنسانية فيها مستمرة. بالتالي مستمعين الأكارم، لا بد من الإشارة لأنه ماذا هو الشيء الذي يخيف الكيان الصهيوني من هكذا حقيقة خطوات. عادة يعيق المحتلون مرور السفن المحتلة بالمساعدات في المياه الدولية، وفي هذا السياق قام الكيان الصهيوني بخطف سفينة مادلين المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. هل يعقل أن يقوم الكيان بهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في المياه الدولية من دون دعم من أمريكا والدول الاستبدادية؟ نعم، أكيد هناك ضوء أخضر من هذه الدول تم تقديمها للكيان المحتل الذي يتمادى حاليا في جرائمه وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وأحبتنا في غزة. فهذه الجريمة، جريمة اغتيال أو جريمة حقيقة اختطاف هذه السفينة، تكون سهلة عليه، وهي خطوة أسهل حقيقة من سائر الخطوات والجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني. طبعا هناك وجود 12 شخص من جنسيات مختلفة على ظهر السفينة في هذا الجهد الإنساني الشجاع، طبعا يرمز إلى بعض الأهداف وبعض الأمور، ولكن في ظل الصمت المطبق الذي نحن نراه من قبل الحكومات الغربية وتدعي أنها رائدة للسلام والعدالة والإنسانية، طبعا لكن ما هو المطلوب أن يقوم به أحرار العالم لوقف حرب الإبادة الجماعية نارا وتجويعا في غزة؟ المنظمون لهذا الجهد الإنساني النبيل والشجاع قالوا إن الهدف من تسيير سفينة مادلين هو نقل الحقائق وعمق المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة الذين يحتلون أرضه إلى العالم، وفضح جرائم الكيان الصهيوني. وطبعا هذه نقطة مهمة، أن قد حققت هذه المسألة الآن في الرأي العام العالمي هذه السفينة واختطافها واختطاف من كان على متنها فضيحة مدوية وواضحة وبارزة حقيقة للكيان الصهيوني. أيضا إشارتنا إلى ما قاله الطبيب الفرنسي وأحد المشاركين في أسطول الحرية بابتيش أندري الذي يتجه كان نحو قطاع غزة في تصريحات له، أنه رغم التهديدات الإسرائيلية سنواصل طريقنا لكسر حصار غزة، ويشدد على أن الرسالة واضحة في هذا المجال. هذا الحصار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأكيد هذه الرسالة ستصل إلى المعنيين. وهل يعني يمكن أن يستمر الحصار على غزة بعد هذه الجهود وبعد هذه النشاطات؟ أيضا أشرنا إلى الموقف للجمهور الإسلامية في إيران، اعتبرت قرصنة حقيقة بحرية هذه الخطوة الصهيونية، طبعا تنعكس جريمة الاعتداء على سفينة المساعدات الإنسانية مادلين على الكيان الصهيوني إسلاميا ودوليا. بانعكاسات وتداعيات عديدة سنتوقف إن شاء الله عندها ونتحدث أكثر وأكثر عنها في لقائنا لهذا اليوم في هذا البرنامج. دعوني يتوقف عند مشاركة صوتية في هذه اللحظات من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، مشكورا على هذه المساهمة والمشاركة، استمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السفينة الإغاثية سفينة مدلين، ومن قبلها السفينة التركية والإعانات الواقفة على أبواب رفح. ما الفائدة في الكلام؟ هنا كلمة الفصل، حصار الصهاينة وضربهم. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا عزيزي صبحي عبد الحميد من الأردن. هذه تحمل رسائل متعددة، هذه الخطوات وهذه السفينة، بما أنها أيضا لم تحقق هدفها الأساس حقيقة فيما يخص بكسر الحصار، لكنها تنقل الرواية الحقيقية والأساسية والأصلية إلى العالم، إلى الرأي العام العالمي الذي اليوم يطالب حقيقة بوقف إطلاق النار، يطالب بوقف هذه المجازر الموجودة في غزة وهذا الظلم وهذا الحصار الموجود على أهالي غزة. هذه طبعا لربما من الخطوات نحن نسميها جريئة إنسانية شعبوية، شئنا نسميها حتى يعني تبرعية من قبل الأفراد، تطوعية تكون، ولكن تأتي بالضغط على الحكومات التي الآن حقيقة مطبعة، الحكومات العربية لدينا أو الحكومات الغربية والأوروبية التي كانت مشاركة حقيقة ولا زالت تشارك في دعمها لهذا الكيان المجرم الصهيوني، وبالتالي تأتي بنتائجها إن شاء الله ببركة الباري سبحانه وتعالى من قبل الأحرار في العالم ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
أعود إلى حضراتكم مستمعين الكرام في حدث وحوار، وعنوان لقائنا اختطاف سفينة مادلين جريمة ضد الإنسانية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ربيع غصن من لبنان. تحية طيبة لكم أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا أستاذ ربيع في هذا اللقاء وتخصيص هذه الدقائق حضوركم معنا في لقائنا. نتساءل دكتور أستاذ ربيع في البداية حقيقة، لماذا صادر الكيان الإسرائيلي سفينة مادلين؟ ماذا كانت تحمل هذه السفينة على ظهرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أن التصرف الصهيوني هو تصرف طبيعي لسببين. أولا أن هذا التصرف هو من المواصفات الذي يعني يعتمد عليها الكيان الصهيوني، بحيث لا يمكن إطلاقا وضع المنح الإنساني في أي معركة، وبالتالي تعتبر هذه السفينة كالمقاتل الذي يجوب البحار وقادم إلى قطاع غزة. النقطة الأخرى هي أن باخرة مادلين لها حيثية، هذه الحيثية تكون أولا بأنها مبادرة جديدة، وهي مبادرة من الشعوب، يعني من حالة شعبية معترضة على الذي يحصل في قطاع غزة، وبالتالي نجاح هذه المبادرة يعني الكثير بالنسبة للكيان الصهيوني، ويشكل خطرا على الإداء الصهيوني بحد ذاته، لأن هذه الباخرة خلفها العديد من العيون المترقبة، الحيثيات الشعبية المنتشرة في هذا العالم، الرأي العام العالمي. من هذا الإطار يمكن خرق حصار ضخم للكيان الصهيوني على قطاع غزة. فبالتالي أسر هذه الباخرة وعدم السماح للمعونات الإنسانية والغذائية التي تحملها هذه الباخرة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة يعتبر من أساليب الحرب الذي يعتمدها الكيان الصهيوني، طبعا الأساليب اللا أخلاقية والتي تعتبر نعت له ومرادف لأي تصرف صهيوني في المستقبل.
نعم أستاذ ربيع، ما الذي يخيف الصهاينة من هذه السفينة ومن أمثالها؟
هو الذي يخيف هذه الباخرة كونها مبادرة إنسانية شعبية لها عمقها الإعلامي وتأثيره الإيجابي على نصرة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة. يخاف الصهيوني من نجاح هذه المبادرة وبالتالي انسحاب هذا الأمر على العديد من المبادرات المجمدة وخصوصا في أوروبا، وبالتالي يمكن لهذه السفن بعد نجاح هذه العملية يمكن لسفن انطلاق سفن أخرى من أوروبا إلى قطاع غزة، وبالتالي فضح المستور التي تحاول الأنظمة الأوروبية الغربية التكتم عليه أمام شعوبها. فبالتالي تعتبر هذه الباخرة هي مبادرة إنسانية شعبية ينبغي عليها أن تقدم وصفا حقيقيا ودامغا أمام شعوب هذا العالم لما يحصل من إجرام للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
نعم، عادة يعيق المحتلون مرور السفن المحملة بالمساعدات في المياه الدولية، يعني في هذا السياق قام الكيان الصهيوني بخطف سفينة مادلين المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة. برأيكم دكتور أستاذ ربيع، هل يعقل أن يقوم الكيان بهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في المياه الدولية من دون دعم وضوء أخضر من أمريكا والدول الاستبدادية؟
من الطبيعي القول أن الكيان الصهيوني هو كيان مارق في هذا العالم ومارق في القانون الإنساني، ويدعمه النظام المارق أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نعم، قوة إسرائيل في هذه في التاريخ كانت مدعومة من قبل الاستكبار الغربي، واليوم من يمثل الاستكبار الغربي هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إسرائيل لا تفعل هذا النوع من المسلكيات الأخلاقية دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك من يتحمل مسؤولية أسر هذه الباخرة في المياه الدولية وخرق القوانين، قوانين الملاحة البحرية الدولية وخرق القوانين الإنسانية، هي الولايات المتحدة الأمريكية أولا ومن ثم الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني يعتبر الثكنة العسكرية اللا أخلاقية في منطقة غرب آسيا والتي تأتمر بأوامر البيت الأبيض.
نعم، أيضا نتساءل، يعني كان على متن هذه السفينة 12 شخص من جنسيات مختلفة على ظهرها، طبعا في هذا الجهد الإنساني الشجاع، إلى ماذا يرمز وجود هؤلاء الأفراد ومن جنسيات مختلفة؟
من الطبيعي القول أن واقع الكيان الصهيوني أصبح في حالة يرثى لها في المشهد العام أمام الرأي العام الغربي. يعني الرأي العام في أوروبا هناك تحول في وجهة هذا الرأي فيما يعني ينطبق على مسألة أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أحقية الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني، أحقية الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وهدوء. وبالتالي هؤلاء الذين تعود جنسياتهم إلى أوروبية وغير أوروبية، هذا دليل بأن هناك صوت في هذا العالم يعلم تماما ما يحصل في فلسطين المحتلة، وأن هناك خرق في الإعلام العالمي الذي يدعم الكيان الصهيوني، وهناك نوع من التحول في النظرة للكيان الصهيوني. هذه النظرة هي التي أدت إلى صناعة هذا النوع من المبادرات، وأعتقد أننا سوف نشاهد مبادرات أخرى في المرحلة المقبلة، وسوف يكون هناك نظرة حقيقية لهذا الكيان ودور هذا الكيان في قتل الشعب الفلسطيني وفي تدمير إرادة الشعوب في هذه المنطقة والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، وفي ظل الصمت المطبق من قبل الحكومات الغربية التي تدعي أنها رائدة السلام والعدالة والإنسانية، نتساءل ما هو المطلوب أن يقوم به أحرار العالم لوقف حرب الإبادة الجماعية نارا وتجويعا في غزة؟ طبعا
يعني أعتقد أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالتالي اليوم الشعوب الأوروبية لا تستطيع القيام بحركة تحول الصراع في منطقة غرب آسيا وخصوصا في فلسطين المحتلة، لكن ما يفعله بعض الأحرار في أوروبا وفي أمريكا سوف يكون له نتائج، لكن ليس في هذه المرحلة. نحن نشهد اليوم تحولا في الوعي الإنساني، وبالتالي قضية فلسطين عندما ارتكزت في الفكر الإسلامي ترتكز إلى إظهار مظلومية هذا الشعب في هذا التاريخ، وبالتالي لم يعد هناك قضية مظلومية هي أرقى وأوضح من القضية الفلسطينية. لهذا الأساس نستطيع القول شكرا للإمام الخميني المقدس الذي جعل البوصلة الأساس في نصرة الحق أمام الباطل هو في فلسطين المحتلة، لأنه يعلم تماما بأن إرادة الشعوب إن تتغير تتغير وفق هذه البوصلة الحقيقية. ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن القضية الفلسطينية هي نقطة تحول لكل الوعي، ليس في العالم الإسلامي فحسب بل في العالم الغربي، وأمام أحرار هذا العالم فرصة للتكاتف بالمعنى الإنساني مع إخوانهم المحاصرين والمقتلين يوما في قطاع غزة.
يعني المنظمون أستاذ ربيع، أشاروا المنظمون لهذا الجهد الإنساني النبيل والشجاع، قالوا إن الهدف من تسيير سفينة مادلين نقل الحقائق وعمق المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة للذين طبعا الذين يحتلون أرضه إلى العالم، الرأي العام العالمي، فضح الجرائم، جرائم الكيان الإسرائيلي. برأيك إلى أي مدى نجحت هذه المبادرة الإنسانية الجريئة في تحقيق هذا الهدف؟
النجاح تحقق، اعتقال السفينة بحد ذاته هو التحقق، هو إشارة إلى كل أحرار العالم بأن السفينة اعتقلت في المياه الدولية، بأن إسرائيل خرقت القوانين الإنسانية والملاحة الدولية، بأن إسرائيل خرقت الاتفاقيات الدولية، بأن إسرائيل تعمل وفق قانون الدولة المارقة في هذا العالم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحمي الكيان الصهيوني في هذه التصرفات. وبكل بساطة اعتقال هذه السفينة أو وصولها هو نجاح بحد ذاته، وأعتقد أنها سوف تؤسس لمرحلة جديدة من المبادرات من هذا النوع.
نعم، أتمنى أن تبقى معي أستاذ ربيع، أعود إليك بعد هذه الوقفة القصيرة وتطرق إلى جانب أيضا من التداعيات الموجودة والمواقف التي جاءت إثر هذه العملية الصهيونية. طبعا نعود لكم مستمعينا الأكارم من جديد في حدث وحوار، ومحور لقائنا في هذا البرنامج اختطاف سفينة مادلين جريمة ضد الإنسانية. وأعود إلى ضيفي الكريم والفاضل الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ ربيع، في إشارة طبعا إلى ما قاله الطبيب الفرنسي بابتيش أندري وهو أحد المشاركين في أسطول الحرية الذي كان يتجه نحو قطاع غزة، في تصريحاته يقول سنواصل طريقنا لكسر حصار غزة رغم التهديدات الإسرائيلية، والرسالة واضحة وهذا الحصار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. برأيك كيف وصلت هذه الرسالة؟ هل يمكن أن يستمر الحصار على غزة؟
نحن في مرحلة حساسة في هذا العالم.
نعم.
وبالتالي المتغيرات الدولية السريعة قد تحكم العالم في الشهور القادمة. لكن المبادرات، هذا النوع من المبادرات لا يمكن إطلاقا إغفاله، حتى ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف وفقا للفرعنة على القضية الفلسطينية. وبالتالي هنا نستطيع القول بأن هذه المبادرة قد تخرق الحصار للشعب في غزة، لكن تحتاج إلى حيثيات ووقائع شديدة على الساحة الإقليمية. لا يمكن إطلاقا أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذه العجرفة وفي هذا الاستخفاف بالشعوب، ونؤسس بمبادرة خرق حصار فقط، بل ينبغي للعدوان أن يتوقف وللمساعدات أن تنطلق إلى قطاع غزة. من هذا المنطلق نستطيع القول بأن هذه المبادرة هي انطلاقة،
نعم،
ولكن لا يكفي أن تتمحور مساعدة الشعب الفلسطيني فقط في إرسال السفن، ونحن نعلم تماما بأن هذه السفن لن تصل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل سوف تعتقل في البحر ويؤتى بها إلى ميناء عسقلان وأشدود لتفرغ حمولتها وتمنع عن الشعب الفلسطيني. البواخر والمبادرات التي سوف تنطلق في المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون لها نوع من المتابعة الميدانية من داخل أوروبا. يعني يمكن أن تنطلق باخرة أخرى مثلا، هذه الباخرة يصعد إليها الصحفيين ويكون هناك نقل مباشر من قبل هؤلاء الصحفيين إلى الساحات الأوروبية. يعني يمكن أن يجتمع كم من الصحفيين الأوروبيين ويتابعون مسير هذا النوع من البواخر إلى قطاع غزة لتنكشف أكثر فأكثر ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في خرقها للقواعد الإنسانية،
نعم،
والقواعد الدولية والمتبعة في هذا العالم.
نعم، أود أن أشير إلى حقيقة الموقف الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم على هذه السفينة المتجهة إلى قطاع غزة يعتبر قرصنة بحرية. كيف تقيمون هذا الموقف الإيراني وسائر المواقف لبعض البلدان التي وقفت حقيقة بموقفها ضد هذه العملية الصهيونية؟
يعني موقف الجمهورية الإسلامية إيران هو موقف دقيق، يعني هو ليس موقف عاطفي فقط، بل هو موقف علمي. هو وصف ما حصل من منظور علمي، وبالتالي ما حصل نعم هو قرصنة في المياه الدولية على باخرة انطلقت بشكل شرعي من الموانئ الأوروبية وغير الأوروبية، لها أوراقها، لها مسيرها المتبع، وبالتالي لا يحق لأي كيان التعرض لهذا النوع من السفن حتى في حالات الحرب، لأن ما اتفق عليه في بنية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولات الإضافية دون تعدادها يشير إلى أحقية الشعوب بتلقي المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا دون أي عائق يمثله الطرف الخصم. ومن هنا نستطيع القول بأن التوصيف الإيراني هو توصيف دبلوماسي حقوقي قانوني لما حصل في هذا بهذه الباخرة، ويبنى عليه للاحتكام في المؤسسات الدولية إن كان هناك نوع من المؤسسات الدولية العادلة في هذا العالم.
نعم، وفي النهاية وسؤالي الأخير أستاذ ربيع، كيف تنعكس هذه الجريمة على سفينة المساعدات الإنسانية على الكيان الصهيوني إسلاميا ودوليا؟
أعتقد أن الموقف الإسلامي، يعني نحن نعول على موقف الشعوب الإسلامية وليس على موقف الأنظمة الإسلامية. للأسف هناك بعض الأنظمة التي ترى في انتصار الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني هو أمر ضروري لبقائها، لأن وجود هذه الأنظمة مرتبط بوجود الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. أما الشعوب الإسلامية يمكن أن يمكن أن تمثل هذه الحادثة وهذه المبادرة حجة بالغة على هذه الشعوب التي لا يمكن إطلاقا البناء على حيثية شعبية انطلقت في هذا العالم سوى القليل النادر، إن كان في تونس أو إن كان في ليبيا أو مصر أو لبنان أو العراق أو الشعب الإيراني مثلا. يعني من هذا المنطلق ينبغي أن يكون هناك نوع من التأثير الإيجابي على وعي الشعوب الإسلامية في ظل هذه الحادثة وهذه المبادرة.
نعم، تحية طيبة للأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان. شكرا دكتور أستاذ ربيع على حضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. التحية كل التحية لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج وهذا اللقاء حدث وحوار، لازلتم معنا وتستمعون إليه. متوقف عند مداخلة الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي يتحدث لنا في هذا اللقاء عن هذا الموضوع، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يستمر العدو الصهيوني المجرم الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والذي لا زال أيضا يستهدف أبناء الشعب اللبناني. نجد أيضا أنه يستهدف حتى من ينطلقون من أجل الحفاظ على الإنسانية وعلى حماية الإنسانية، وأيضا يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في العيش وفي أيضا في حماية أنفسهم وفي أيضا توفير الغذاء لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والذي يعتدى عليه من الكيان المجرم. لذلك فإن اختطاف سفينة مادلين يعتبر جريمة ضد الإنسانية، فقد ألقت إسرائيل ومعها أمريكا بكل القيم الإنسانية والأخلاق والمبادئ عرض الحائط، ولم تلتزم بأي اتفاقيات أو تشريعات أو قوانين أو حقوق إنسان أو غيرها من التشريعات الدولية، وأيضا رمت بها عرض الحائط لأنها لا تريد إلا استمرار الجرائم والإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والاستهداف الغير محدود لأبناء الشعب الفلسطيني لكي تتمكن من احتلال أرض فلسطين ولكي تتمكن من تدمير الشعب الفلسطيني ولكي تتمكن من احتلال المنطقة ومن الهيمنة على الشعوب شعوب الأمة الإسلامية. لذلك هذا هو الهدف الذي تريده إسرائيل وأمريكا، لا يريدون لا حقوق إنسان ولا تشريعات دولية ولا قوانين ولا غيرها من تلك العبارات التي فقط تتحرك ضد الأنظمة الأخرى أو ضد الدول الأخرى، بينما إسرائيل تعتبر خط أحمر لا يمكن استهدافها لا بتشريعات دولية ولا بقوانين ولا أيضا بحقوق إنسان أو غيرها. إسرائيل تمثل الطغيان بكل أنواعه وأشكاله، وما حدث من جرائم إبادة جماعية يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية، وأيضا اختطاف سفينة مادلين يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويعتبر تشريع للكيان الصهيوني باستمراره بالإبادة لأبناء الشعب الفلسطيني والتجويع لأبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا استمراره في الضرب بالقوانين والتشريعات الدولية العالمية التي يعمل بها في العالم ضد الدول الأخرى، بينما إسرائيل تعتبر خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن مواجهته لكي يصبح هذا العالم مليء بالظلم والطغيان والتكبر. ولكن بإذن الله أن الله عز وجل هو القادر على أن ينصر المظلومين المستضعفين في الأرض، وأبناء الشعب الفلسطيني هم مظلومون وهم مستضعفون وهم يواجهون الشر الذي يتمثل بهذا الكيان المجرم، ومعه أمريكا رأس الإجرام ورأس كل ما رأس الإجرام العالمي والذي يستمر وبل ويتوسع في لينال من كل الشعوب شعوب الأمة الإسلامية وأيضا شعوب العالم. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
تحية طيبة للدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية، الباحث والكاتب السياسي، كان معنا أيضا في هذا اللقاء. نعود إلى حضراتكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج وهذا اللقاء، وطبعا بعد الحديث عن ما يخيف منه الكيان المحتل الصهيوني فيما يخص بقضية سفينة مادلين وما شابهها أيضا من سفن في أسطول الحرية التي تأتي لكسر الحصار عن قطاع غزة، سأتوقف أيضا عند مشاركة الأخ الكريم، مشاركة صوتية أبو باسم السامدي من اليمن، أستمع إليها في هذه اللحظات.
الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيد الكريم. سواء اختطاف السفينة أو الحرب التنكيري الذي لن يقع في العالم مثل الحرب الذي قام به هذا العدو ضد الفلسطينيين من التنكيل والتدمير، ولذلك مما أمريكا أعطت له الضوء والتصريح الكامل يفعل ما يريد، وهي الذي تستخدم نقد الفيتو في أي قرارات ضد إسرائيل، ولذلك لها تصريح من أمريكا ولها الضوء الأخضر من المطبعين العرب. المطبعين العرب أعطوها الضوء الأخضر ليس من باب القوة ولكن من باب الضعف والخوف من إسرائيل وأمريكا، فأصبحوا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل هؤلاء العرب. وإسرائيل تعمل ما تريد، ولا حل لإسرائيل إلا الجهاد حتى يأتي النصر من الله. حدث حواري إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
تحية طيبة أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء، وبارك الله بك أخي الكريم وكل الأحب الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج وبرامجنا الأخرى. طبعا لابد من الإشارة مرة أخرى مستمعين الأكارم أن سفينة مادلين أبحرت مطلع يونيو حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالية، وطبعا على متنها 12 ناشط من جنسيات متعددة، إضافة إلى أنه كانت في هذه السفينة حقيقة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والدواء وكذلك المعدات الطبية، ويعني هي السفينة 36 ضمن ائتلاف أسطول الحرية الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. منذ عام 2007 تتم هذه الخطوات حقيقة من قبل جماعات متعددة من قبل الأحرار في العالم لنقول لكي يكسروا هذا الحصار الجائر على قطاع غزة، ولكن لحد الآن كل هذه الخطوات واجهت بردة فعل الكيان الصهيوني في احتجاز هذه السفن والاعتداء طبعا عليها في بعض الأحيان، ولكن ما يبقى خالدا وموجودا بأن الشعوب وأن الأحرار في العالم سيأتون ويقدمون أيضا ما لديهم وما يستطيعون به في هذا المجال كالقافلة المغربية والمغاربة التي الآن تتجه باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار عبر معبر رفح. في هذا المعبر يحاولون أن يكسروا الحصار على أهل قطاع غزة، إن حصلوا على نتيجتهم فهذا أفضل شيء ممكن أن نقوله، ولكن إن لم يحصلوا عليه فبالتالي هم يحققون أيضا هدفا آخر، وهذه الخطوة الجريئة التي يقومون بها هي أن يعرف العالم مدى إجرام هذا الكيان، مدى إجرام هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي كما أشرنا لا تمثل اليهود في فلسطين المحتلة. ومن الضروري متابعة هذه المؤشرات المهمة على مستوى العالم جميعا حتى تصل إلى النتيجة في الضغط على الحكام، في الضغط على المسؤولين المتواطئين مع الكيان الصهيوني بشكل كبير. وهذا الضغط الآن يتمثل في الإشكاليات الموجودة داخل حكومة الاحتلال وداخل كيان الصهيوني والمجتمع الصهيوني. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج، كل الشكر والتحية أيضا لكم لحسن استماعكم وطيب إصغائكم، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
رافع الأثقال. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يرفعون أحجارا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نختبر أشدنا وأقوانا. فقال: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه عن قول الحق، وإذا ملك لم يتعاطى ما ليس له بحق. المسلم الجديد. مما ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان لرجل مسلم جار كافر، فكانا يتحدثان حول الإسلام أحيانا، ولم يزل المسلم يزين الإسلام في نظر جاره الكافر حتى أسلم. كان الوقت سحرا حينما سمع النصراني الحديث الإسلام قرعا على الباب، فتساءل: من الطارق؟ قال له: أنا فلان، وعرف نفسه فكان جاره المسلم. قال له: ما حاجتك في وقت كهذا؟ فناداه أن توضأ بسرعة وارتد ثيابك حتى نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. فتوضأ الرجل النصراني الذي دخل الإسلام حديثا وخرج مع رفيقه المسلم، ولأول مرة في حياته ذهب إلى المسجد. كان الوقت يقترب من الفجر، فصليا كثيرا حتى حان وقت صلاة الصبح، فأديا الفريضة وانشغلا بالدعاء حتى أضاء الصباح العالم بنوره. فأراد المسلم الجديد أن يذهب إلى منزله، فقال له رفيقه المسلم: إلى أين؟ قال: أريد أن أعود إلى منزلي، لقد أدينا فريضة الصلاة ولم يعد لنا من عمل. قال له: فيما العجلة؟ لنقرأ تعقيبات الصلاة حتى بزوغ الشمس. فاستجاب المسلم الجديد ومكث مكانه وانشغل بذكر الله حتى بزغت الشمس، فنهض ليذهب، فطلب صاحبه منه أن يقرأ القرآن حتى يرتفع النهار، وأوصاه أن ينوي نية الصيام لذلك اليوم، وقال له: أنت تعلم كم هو ثواب الصيام وفضيلته؟ ولما حان وقت الظهر قال المسلم: اصبر قليلا، إذ لم يبق بينك وبين الظهر إلا قليل. ثم أدى فريضة الظهر بعد دخول وقتها، وبعد أن أنهيا صلاة الظهر قال المسلم لرفيقه: إن صلاة العصر على وشك أن يحين وقتها، وفضيلتها أن تؤدى على وقتها. وبعد صلاة العصر قال المسلم: لم يبق من النهار شيء، فأجبر رفيقه على البقاء حتى صلاة المغرب. وبعد صلاة المغرب أراد المسلم الجديد أن يغادر المسجد إلى بيته، فلم يوافق رفيقه المسلم، حيث قال له: لم يبق أمامنا غير فريضة واحدة، وهي فريضة العشاء، فصلاها وذهب إلى منزله. وفي سحر الليلة الثانية سمع بابه يقرع، فسأل: من الطارق؟ قال له: أنا جارك فلان، توضأ بسرعة والبس ثيابك حتى نذهب معا إلى المسجد. فقال له: أنا من دينك هذا قد استغنيت، اذهب وفتش عن شخص أكثر بطالة مني يستطيع أن يقضي وقته كله في المسجد. أنا إنسان فقير وصاحب عيال، ويجب أن أعمل طلبا للرزق. بعد أن نقل الإمام الصادق عليه السلام هذه الحكاية إلى أصحابه قال: وهكذا فإن هذا العابد الذي أدخل هذا المسكين في الإسلام هو الذي أخرجه منه، فلتكن لكم في ذلك عبرة، فلا تضيقوا على الناس، فللناس طاقات وقابليات متفاوتة، فيجب معاملتهم على ضوئها. أما علمتم أن إمارة بني أمية قامت بالسيف والعسف، وأن إمامتنا تقوم بالرفق والألفة والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وما أنتم فيه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة. الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله